من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. وصل بنا الكلام إلى قوله: والقارن يعقد إحرامه بالتلبية أو بالإشعار أو التقليد، وهذا تقدم الحديث عنه أيضا، من أن من يذهب ويأتي بحج القران فإن إحرامه ينعقد بها أحد هذه الأمور الثلاثة: إما التلبية، وإما الإشعار، وإما التقليد. وذكرنا بأن التقليد أو الإشعار إنما يقع على هديه، وذكرنا أيضا بأن الهادي ليس واجبا عليه، صحيح؟ هو القارن مع المفرد، ليس الهدي واجبا عليه، وإنما لأنه قرن يعني عقد إحرامه، فيلزم عندئذ عليه أن يضحي بهذا الهدي. فإذا عقد إحرامه بالإشعار أو عقده بالتقليد فإنه لا بد أن ينعقد إحرامه، ولا حاجة إلى أن يتلفظ بشيء، لما ورد في الخبر في الباب الثاني عشر من أبواب أقسام الحج، حديث 21 و20 أيضا هذا المضمون: من أشعر بدنة أو من أشعر بدنته فقد أحرم، وإن لم يتكلم بقليلا ولا كثير. فإذا محض أن يشعر أو يقلد، هذا يكفي في تحقق وانعقاد الإحرام. والقارن يعقد إحرامه بالتلبية بعد نية الإحرام أو بالإشعار أو التقليد المتقدمين، وبأيهما بدأ استحب الآخر. فإذا أحرم عقد إحرامه بالتلبية مثلا أو الإشعار فإنه يستحب التلبية مثلا، عقد إحرامه بالإشعار نقول يستحب لك أن تلبي مثلا، وكذا بالعكس، يعني لو عقد إحرامه بالتلبية نقول له يستحب لك الإشعار، وهكذا. وبأيهما بدأ استحب الآخر، ومعنى عقده بهما على تقدير المقارنة واضح بأن يشعر وهو يلبي، وهو في طور الإشعار جيد يلبي، فيعقد باثنين. ومعنى عقده بهما على تقدير المقارنة واضح، عندما تقدم سابقا بمسألة المقارنة، فبدونها لا يقع أصلا بدون ماذا؟ فبدون، عندكم نفس الشيء؟ فبدونهما، خب يصير على ما تقارن يعني لا يقع أصلا، وعلى المشهور الذي لا يشترط المقارنة. المشهور لا يشترط المقارنة، وقد تقدم هذا، وعلى المشهور يقع، ولكن لا يحرم به محرمات الإحرام بدون أحدهما. يعني معناته أنه وقع الإحرام ولكنه لم يتم هذا ما يوجب المحرمات. إذا قال ولكن لا يحرم به محرمات الإحرام بدون أحدهما، ويجوز الإحرام في الحرير والمخيط للنساء. تقدم في الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 9، وهي رواية صحيحة للعيس عن القاسم عن الصادق عليه السلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين. ولذا قال المصنف في أصح القولين، في أصح القولين، لأن هذه الرواية شنو قالت؟ المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب، واستثنت شنو؟ الحرير. هنا قال يجوز الإحرام في الحرير، صحيح؟ خب القفازين واضح بأنه لا تحرم فيهما، يعني لا تلبس القفازين المرأة. المصنف هنا قال في أصح القولين، وذلك لوجود خلاف في موضعين. الموضع الأول في الحرير، هل يقع الإحرام في الحرير يعني مع لبس الحرير أو لا؟ والكلام طبعا الحرير المحض، مو الحرير المخلوط مع غيره من الألبسة مثلا الخيوط. الحرير المحض هل يصح الإحرام به بالنسبة إلى النساء أو لا؟ بالنسبة للرجال واضح أنه لا يصح منه الإحرام، لكن بالنسبة إلى النساء، الشيخ الطوسي وغيره منعوا من الإحرام في الحرير بالنسبة إلى النساء، وهذه الرواية اللي قرأناها خير شاهد على ما يذكرون، وجوزه الشيخ المفيد وغيره لوجود روايات أخرى يستفاد منها عدم اشتراط الحرير. وبالتالي بالنسبة إلى المرأة لها، وهذا هو رأي المشهور الآن عند المعاصرين، هو أن المرأة يجوز لها أن تحرم بلباسها المعتاد، بلباسها المعتاد. لكن إن شاء الله تذهبون إلى الحج والعمرة ترون النساء يلبسن ألبسة بيضاء، ونوع القماش يتناسب عادة مع نوع الإحرام الذي يلبسه الرجل عادة، يعني عندهم عادة أقمشة خاصة يخيطونها جيد، ولا يلبسن الحرير، وإن كان بعض النساء يذهبن ويلبسن الحرير يعني بالدفة، دفة هذه الخليجية عادة هذه تكون مصنوعة من الحرير، فهذا بالدفة يروحون يحرمون ويصح أيضا عملهم. إذن قلت الخلاف في موضعين، الموضوع الأول في أن الحرير هل يمكن للمرأة أن تحرم فيه أو لا؟ اثنين، المورد الثاني في لبس المخيط، لبس المخيط بالنسبة إلى النساء هل يقع أو لا يقع؟ الشيخ منع من؟ منع من إحرام النساء في المخيط، ورخص لهن في لبس السراويل، في لبس السراويل والقميص، باعتبار السراويل لابد أن تكون مخيطة طبعا، وفيه مبالغة في مسألة وعناية بمسألة الستر، وكذا فيما يرجع إلى القميص. هو نفس الشيخ يعني عنده تردد في كلامه، لأنه ذكر في المختلف ما يستفاد منه التجويز، تجويز المخيط. أعيد ما يرجع الآن، نكرر أن ما هو موجود اليوم عند فقهائنا، مشهور فقهائنا، هو جواز المخيط والحرير بالنسبة إلى النساء، ويجوز الإحرام في الحرير والمخيط للنساء في أصح القولين،
على كراهة ودون الرجال والخنافي. دون الرجال والخنافي، الرجال والخنافي بعد واضح ورجال. شيخ الطوسي
جواز ليس
المعنى. شنو
الذي يقول بالجواز ليس
المعنى؟ الذي يقول في الجواز بلبس الحرير الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد وغيره.
نعم، جواز من دون كراهة.
أعم أعم.
يعني هو الآن
المصنف قال في أصح القولين
الشهيد الثاني،
يعني الثاني أحسنتم، الشهيد الثاني قال يصح، يصح على كراهة حتى لا يخالف القول الثاني الذي منع. ويجزئ لبس القباء، قباء مثل الصاية تقريبا، ويجزئ لبس القباء أو القميص مقلوبا، هذا إلى الإحرام. لكن عارمته لو فقد الرداء، قلنا الإحرام عبارة عن إزار ورداء، الرداء الموجود اللي في الأعلى جيد ما موجود عنده، فقط عنده قطعة واحدة فاتزر بها، زين في الأعلى شلون يفعل؟ يأخذ الإحرام، يأخذ القباء ويلبسه مقلوبا. شلون يعني يلبسه مقلوبا؟ أنه هكذا يجعله فوق تحت، واضح ولا؟ يلبسه. بعضهم قال لا، فوق تحت وداخل برا، واضح ولا؟ فيخرج داخله، فيكون الداخل هو الظاهر، وما كان أعلى يكون هو الأسفل. هذا لوجود بعض الروايات في المقام. تراجعون الباب 44 من أبواب طرق الإحرام. الباب 44 من أبواب باب جواز لبس المحرم القباء مقلوبا في الضرورة ولا يدخل يديه في كميه. هذا عنوان الحر العاملي. الرواية الأولى في الباب: إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء، إلى آخر الروايات المختلفة. يقول: ويجزئ لبس القباء أو القميص مقلوبا بجعل ذيله على الكتفين أو باطنه ظاهرة. هذا كله تفسير المقلوب، يعني عندك معنيين إلى التفسير إلى المقلوب، جيد، من غير أن يخرج يديه من كمه، والأول أولى وفاقا للدروس، والجمع أكمل. هذا اللي قلنا شنو؟ يقلب داخل باطنه ظاهر وما أعلى أسفل أو العكس، والجمع أكمل. وإنما يجوز لبس القباء كذلك، يعني مقلوبا، لو فقد الرداء ليكون بدلا منه، ولو أخل بالقلب أو أدخل يده في كمه فكلبس المخيط. نتعامل إياه على أنه قد لبس المخيط، فبالتالي تترتب عليه الكفارة التي يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. وكذا يجزئ السراويل لو فقد الإزار، من غير اعتبار قلبه ولا فدية في الموضعين. واضح عن السراويل كيف يقلب ويلبس، غير أنه داخل برا يطلع، يصير هذا القلب يكون بالمعنى الثاني، واضح؟ أما أعلى أسفل السراويل بهالطريقة، لو قلبت شنو تلبسه؟ ما يصير، واضح ولا؟ إلا إذا كان يقلب بالمعنى اللي هو الثاني، يكون داخل خارج وخارج داخل. يقول: ولا فدية في الموضعين، ولا فدية في الموضعين. هنا قال لا فدية، ولكن ينبغي أن يتعامل معه معاملة الفدية، لكن لا سقطت الفدية. لماذا سقطت الفدية؟ لوجود الاضطرار، لوجود الاضطرار. ويستحب للرجل بل لمطلق الذكر رفع الصوت بالتلبية حيث يحرم إن كان راجلا. ووردت في هذا الروايات كثيرة من أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهم برفع الصوت بالتلبية، فكانوا يرفعون الصوت بالتلبية حتى بحت أصواتهم مسافة طويلة نسبيا من المدينة تقريبا إلى أن شارفوا إلى مكة، فكانوا يكثرون من لبيك اللهم لبيك، فبعضهم بحت أصواتهم لرفع الصوت من جهة، وأيضا كثرة الترديد في التلبية. وورد فيها روايات يعني على أقل شيء، وذكرنا سابقا أقل مقدار يلبى فيه أو يلبى به هو 70 تلبية. ورد في الباب الثامن من أبواب، عفوا 38 من أبواب الإحرام، الحديث الأول يقول عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الله وضع عن النساء أربعا، الجهر بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة، ودخول الكعبة والاستسلام. ساعي يقصد بهني الهرولة، ليس ولا السعي هو أصل السعي واجب عليهم على النساء، لكن الكلام في الهرولة، وهي بيجي إن شاء الله لما نوصل إلى الساعي في منطقة موجودة يستحب فيها الهرولة، وهي عبارة عن الإسراع في المشي، هذا هو الهرولة. فإذا من مثل هذا الخبر وضع عن النساء الجهر بالتلبية، معناته الرجال لم يضع عنهم الجهر بالتلبية. وين؟ والاستسلام. أنا قلت استسلام؟ عدل إنني لا أهجر. والاستلام، الاستلام إلى الحجر، الحجر الشريف، حجر الأسود، يستحب استلام الحجر الأسود كلما تطوف حول البيت. أيضا لما نوصل إن شاء الله إلى حول الطواف نتكلم حول الطواف، عندما يصل الحاج أو الطائف عموما إلى الحجر، ركن الذي فيه الحجر، يستحب السلام، يسلم عليه من بعيد، يرفع يده ويقول: اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة يوم الحساب أو يوم القيامة. يستحب أن يضع يده عليه كأنه يصافح عن الحجر، يستحب أن يضع، لكن وين يضعه؟ وهي الزحام، الزحام شديد جدا، الرجال ما يقدرون يوصلون، فالنساء وضع هذا عنهن. جيد. بل بعض الأئمة عليهم السلام كان لا يذهب في وقت الزحام، ما يروح إلى الحجر حتى ينقل أحدهم، هذا إن شاء الله لأن هذا نقرأ هاي الرواية، بس مضمون الرواية أحدهم كان يتربص بالإمام، فجاء سأله في الطواف، قال: عن أجدارك ترون أنه يستحب أن تضع يدك على الحجر؟ قال: نعم يستحب. هذا طاف الإمام، هو يطوف من وراء يشوف الإمام يسوي ولا ما يسوي. لما طاف الإمام خلص الطواف، راح صلى الإمام ركعتين، فقال لها: ما شفتك تروح مثل ما فعل رسول الله ورحت سلمت على الحجر. وكان ينتظر الإمام يروح يزاحم الناس ويتدافع معهم حتى يسلم على الحجر. فذكر للإمام كلام، إن شاء الله نقرأ نصه لاحقا، مفاد أنه هؤلاء ما يعرفون قيمة الإمام فلا يفسحون له المجال، لكن النبي لما يوصل ينفرجون له السماطين حتى يوصل ويسلم ويمشي، أما هؤلاء لا يعرفون قيمة إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وهو يذكر في أكثر من مورد أنه يكره الزحام، يكره أن يزاحم الآخرين، هذا بالنسبة إلى الإمام واضح، وبالنسبة إلى البشر خصوصا إذا كان فيه مثلا يعني بقية الناس، وخصوصا إذا كان فيه إيذاء إلى الآخرين، لا تروح من بعيد سلم، لا تزاحم الآخرين، في روايات تنهى عن هذا الأمر من مسألة المزاحمة. وإذا هذا المضمون إحنا نذكره إلى المؤمنين حتى لا يزاحموا الناس، إن يصير أحيانا مدافعة شديدة خصوصا النساء يقول لهم لا تقربين هنا، صير بين الرجال حتى تلمس الحجر الأسود، واضح ولا؟ ينافي الستر وما إلى ذلك، وفيها محاذير على أي حال. السلام من بعيد، انتهى الأمر، انتهى الأمر. الباب 34 في الرواية الأولى عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء. يعني ابدأ بالجهر، كلما ارتفعت بك الراحلة أو نزلت، جيد، ويعني كلما سرت في الطريق فكرر من التلبية. ويستحب للرجل بل لمطلق الذكر رفع الصوت بالتلبية، حيث يحرم إن كان راجلا بطريق المدينة أو مطلقا بغيرها، بغير طريق المدينة. فإذا مجرد أن يحرم يبدأ برفع الصوت في التلبية بقدر ما يتمكن. وإذا علت راحلته البيداء، البيداء اسم مكان قريب من المدينة، راكبا بطريق المدينة، وهذا البيداء هو اللي ذهب النبي صلى الله عليه وآله ومر به، راكبا بطريق المدينة، وإذا أشرف على الأبطح متمتعا. الأبطح هذه قريبة من مقبرة المعلى، هذا في مكة، من بعد تجاوز منى يجي مقبرة المعلى في بعض الطرق، تكون هذه المورد مقبرة المعلى أو تسمى بمقبرة الحجون، هي التي دفنت فيها خديجة عليها أفضل الصلاة والسلام، تسمى أيضا بمقبرة الهواشم، فيها عدد من الهواشم مدفونين في هذه المقبرة. يقول: وإذا أشرف على الأبطح متمتعا وتسر المرأة، لأن هذا الحين الأبطح هاي المنطقة اللي قلتها إليكم هذه صايرة على أطراف، على أطراف مكة، يعني النقطة البعيدة في مكة تقريبا، واضحة ولا؟ أطراف مكة القديمة. إذن هذه كل المواضع هذه يجهر في الصوت في التلبية فيها. وتسر المرأة والخنثى، ويجوز الجهر حيث لا يسمع الأجنبي. بالنسبة إلى المرأة يجوز لها أن تجهر، بس شرط أن لا يسمع الأجنبي صوتها. وهذه التلبية غير ما ينعقد به الإحرام، لأن الإحرام ينعقد بتلبية واحدة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويضاف إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، جيد، هذه التي ينعقد بها الإحرام. لكن فيما بعد لا، هذه التلبيات هي التي يستحب تكرارها. مرت علينا لبيك ذا المعارج لبيك، مرت علينا لولا ما مرت، عموما بيجي لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك تبرئ والمعال إليك لبيك، لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك. كان النبي صلى الله عليه وآله يلبي بهذه التلبية ويكثر من هذه التلبية، ولا أقل هذه لبيك الله، يعني نفس التلبية التي عقد بها إحرامه يستديم على تكرارها. ويجوز الجهر حيث لا يسمع الأجنبي، وهذه التلبية غير ما يعقد به الإحرام إن اعتبرنا المقارنة، وإلا جاز العقد بها وهو ظاهر، يعني هم يجعلها واجبة وهم مستحبة في دفعة واحدة، وهو ظاهر الأخبار. وليجدد، نعم، يعني يجعل التلبية نفسها نفس التلبية يعقد بها إحرامه. شوف، هذه التلبية التي يستحب تكرارها والجهر بها غير ما يعقد به الإحرام. ها أنت تقول هذا لقيت الشرط، شنو دخلته في الموضوع؟ أصل التلبية إنما تنعقد بأي شيء، عفواً، أصل الإحرام إنما ينعقد بأي شيء، ينعقد بالتلبية. فإذا اشترطنا وجود المقارنة، اشترطنا وجود المقارنة بين التلبية وانعقاد الإحرام ونية الإحرام، عندنا نية الإحرام والتلبية عند الله ولبس الإحرام، فإذا اشترطنا وجود المقارنة فلا بد أن يأتي بهذه الثلاثة دفعة واحدة، نية وقولا، واضح؟ ولذا إذا اعتبرنا المقارنة فلا بد أن يأتي بالتلبية ويقصد بالتلبية الخاصة التي ينعقد بها الإحرام، لأنه يذكر أي تلبية، يعني لا يبدأ بالتلبية المستحبة من دون أن يأتي بالتلبية التي ينعقد بها الإحرام. هذا إذا اشترطنا المقارنة، إذا ما اشترطنا المقارنة ممكن أنه يأتي بها بنية واحدة. وليجدد عند مختلف الأحوال بركوب ونزول وعلو وهبوط وملاقات أحد ويقظة، يعني نايم وقاعد من النوم، بس يوتع من النوم يقول لبيك اللهم لبيك، خصوصا بالأسحار وأدبار الصلوات، يعني في كل فرصة يردد التلبية. معناه في زماننا هذا، في زماننا ما يستغرق هذا الأمر، يعني استحباب التكرار كثير نسبيا، يعني الآن حتى الذي يحرم مثلا من المدينة في توجهه إلى مكة كثير منهم الآن يستقل القطار، قطار يحتاج إلى تقريبا ساعتين، نتكلم ساعتين يلبي وبصوت غير مرتفع، هذه ميسور، واضح ولا؟ نعم، إذا كان مثلا في الباص يحتاج إلى 4 ساعات قد ينام ويستيقظ مثلا، هذا أيضا يمكنه أن يلبي، ومثل السابق يحتاج إلى نهار من الصباح إلى الليل إذا كان مستحثا في السير حتى يصل، وإذا كان يعني في السابق أيضا كذلك كان يعني المسير الطبيعي للقوافل من مكة إلى المدينة ما يقرب من 3 أيام، ولذا يصير عندهم هذا تحتاج إلى يعني مختلف الأحوال، لكن بالنسبة إلى العصر الحاضر هذا كل شيء سريع صاير، حتى في غير مواضع أخرى يحتاج إلى ساعة تقريبا مع الزحام، وهذا ساعة ساعة وشوية تقريبا فينقطع التلبية. ويضاف إليها التلبيات المستحبة، وهي لبيك ذا المعارج لبيك، هذا اللي قرأتها لكم الآن موجودة في الوسائل في الباب 27 من أبواب الإحرام، هذا من وأكثر من موضع مذكورة فيها تفصيل إلى التلبية التي كان يلبي بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقطعها المتمتع، إذن يستحب الجهر بالتلبية وتكرار التلبية، وحتى لو تكلم هنا وهناك أيضا يرجع إلى، يعني بمعنى آخر لا يشتغل إلا بالتلبية، لا يتشاغل إلا بالتلبية. متى يقطع هذا؟ قال يقطعها المتمتع إذا شاهد بيوت مكة، وحدها عقبة المدنيين، هذا منطقة عقبة المدنيين الآن يعرف بمسجد الجن، إن شاء الله هذا ميداني، الله يرزقنا وياكم إن شاء الله نريكم بشكل ميداني، مكان هناك قريب من مسجد الجن، هنا تسمى عقبة المدنيين، على أي حال تفصيلها ميداني هذه، لا أتعبكم ببيانها. وحدها عقبة المدنيين، إن دخلها من أعلاها، يعني من جاء من طرف منى هو هذا أعلاها، يعني من طرف منى يصل إلى هذه عقبة المدنيين، وهي من جهة مسجد الجن. وعقبة ذي طواء إن دخلها من أسفلها، من أسفل يعني من الطرف المقابل إلى منى. والحاج إذن يقطعها المتمتع، من جاء بعمرة مفردة، عفوا عمرة تمتع، يعني أحرم من خارج مكة من الميقات فدخل، هذا يقطعها متى؟ إذا شاهد بيوت مكة. أما الحاج، يعني الحاج متى يحرم؟ في أين سيحرم الحاج؟ من مكة، صحيح؟ من مكة أو دويرة أهله إذا كان مكيا، صحيح؟ متى راح يحرم؟ قلنا على الاستحباب يوم الثامن، وبالتالي يخرج إلى منى ثم عرفة على ما هو المستحب، لكن عمليا يخرجون مباشرة إلى عرفة فيباتون ليلة التاسع ويبقون يوم التاسع، تبدأ الأعمال بشكل عملي من الموقف يوم التاسع عند الزوال، ولذا والحاج إلى زوال عرفة، فيستحب له التلبية وتكرار التلبية إلى الزوال، إلى زوال عرفة يعني الظهر، نقول له إلى الظهر. الآن تبدأ أعمال، يبدأ الموقف، أنت لا يشرع لك التلبية. والمعتمر مفردة يعني بالعمرة المفردة إذا دخل الحرم، دخل الحرم هذه الدائرة الواسعة اللي ذكرتها إليكم، لأن قلت لكم عندنا مكة القديمة ومكة الجديدة وعندك دائرة الحرم، ودائرة الحرم عادة في الخط في الشوارع الداخلة إلى مكة قبل أن تصل علامات معلمة عند الشوارع حدود الحرم، حدود الحرم جيد. شلون هنا العوارض هناك أيضا شنو حدود الحرم معلمة بحيث أنه واضح هذا، ولذا مجرد أن يصل إلى حدود الحرم تنقطع التلبية. والمعتمر مفردة إذا دخل الحرم إن كان أحرم بها من أحد المواقيت، أحرم بالعمرة المفردة من أحد المواقيت، وإن كان قد خرج إليها من مكة إلى خارج الحرم، فإذا شاهد بيوت مكة يعني يقطع التلبية، إذ لا يكون حينئذ بين أول الحرم وموضع الإحرام مسافة، هذا كتشخيص خارجي. والاشتراط أيضا من المستحبات، الاشتراط تذكرون في الاعتكاف بداية هذا العام تكلمنا عن مسألة الاشتراط في الاعتكاف، أن المعتكف يشترط، وهي فائدة الاشتراط أنه لو اضطر إلى أن يخرج يوم الثالث ليس عليه شيء، نفس الفكرة هنا أيضا الاشتراط بحيث يقرأ دعاء الاشتراط بحيث لو اضطر إلى أن لا يكمل لا يحتاج إلى أن يضحي بفدية حتى يحل من إحرامه، وإلا بيجينا آخر الكتاب أحكام المصدود جيد، أحكام المصدود وغيره بحيث أنه ما يستطيع أن يكمل لمرض أو لظالم قد منعه، هذا نقول له أنت لازلت على إحرامك، اذبح الهادي فتتحلل من إحرامك، واضح ولا؟ هذا بيجينا كلامه. هنا الاشتراط من فائدته هو أي شيء؟ هذا أنك لو اضطررت إلى عدم إكمال النسك لك أن تخرج وتكتفي بهذا الدعاء، ولا توجد حاجة إلى أن تذبح هديا مثلا، واضح ولا؟ طبعا في زماننا هذا الموجود المشهور العلماء لا يعتبرون بهذا الاشتراط، ولذا يحتاطون، على أقل تقدير يحتاطون بأي شيء، بمن صد أن يذبح هديا، واضح؟ لكن يبقى فيه دعاء وفيه استحباب، لا أقل لجهة الاستحباب يدعى. يقول والاشتراط يعني يستحب الاشتراط قبل نية الإحرام متصلا بها، شوف، بأن يحله حيث حبسه، حيث حبسه، ولفظه المروي اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله، شوف، فإن عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء. النساء أو المرأة هم راح تقرأ هذا الدعاء، تقول هي أيضا من النساء، النساء كناية عن شنو؟ عن الزوج، فالرجل يقول من النساء يقصد الزوجة، والمرأة تقول من النساء تقصد شنو؟ الزوج، واضح ولا؟ ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخر. إذن الدار الآخرة. إذن الاشتراط فائدته شنو؟ بأن يحله حيث حبسه، هذه فائدة الاشتراط. ويكره الإحرام في الثياب السود بل مطلق الملونة بغير البياض كالحمراء، هذا أمر متفق عليه لا كلام فيه. والمعصفرة، معصفر لون يميل إلى الحمرة، لون يميل من الحمرة. العصفر هو اسم نبات، أو العصفر لون يؤخذ من نبات، لون يؤخذ من نبات. والمعصفرة وشبهها يعني من الألوان الأخرى، وقيدها في الدروس بالمشبعة، يعني تكون عصفرة شديدة. أما لو كانت العصفرة خفيفة يعني لون أحمر خفيف لا بأس، ما في كراهة. بس عمليا الموجود، الثياب الموجودة الآن التي تباع كألبسة إحرام هي ألبسة بيضاء ومعدة إلى هذا الأمر، وقيدها في الدروس بالمشبعة فلا يكره بغيرها. والفضل في البيض، وتقرأها البيض. والفضل في البيض يعني الثياب البيض من القطن، ثياب البيض من القطن. والنوم عليها أي يكره النوم، نوم المحرم على الفرش المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه من الألوان، حيث أن يكون هذه الألوان فيها نحو من الوضوح وأن تكون فاقعة. والوسخة إذا كان الوسخ ابتداء، يعني بداية الأمر لا يحرم في ثياب وسخة، لكن لو عرض الإحرام، لو عرض الوسخ في أثناء الإحرام كره غسلها إلا لنجاسة، إذا تنجست يبادر إلى تطهيرها. والمعلمة يعني يكره الإحرام بالثياب المعلمة بالبناء للمجهول، وهي المشتملة على لون آخر يخالف لونها، يعني يوضع علامة حتى تميز، حال عملها كالثوب المحلوك من لونين أو بعده بالطرز والصبغ. طرز يعني تطرز ولو في الأطراف مثلا أو في بعض الجهات مثلا، أو يوجد فيها الصباغة. ودخول الحمام حالة الإحرام، الحمام مو لقضاء الحاجة والتخلي، الحمام يقصد بشنو الذي يستحم فيه. الحمام أخوب الأخوة في الشام عندكم واضح بعد، حمام اللي هو بخارية اللي يسوونها أيضا موجود. ودخول الحمام هذا من مكروهات بالنسبة إلى الصائم، أيضا مكروه بالنسبة إلى المحرم. وتلبية المنادي بأن يقول له لبيك، يناديك أحد فتقول لبيك، هذا قد يكون عندنا مو متعارف، لكن الإخوة هناك في المناطق القريبة، مكة، المدينة، الحجاز، هذا المواضع إلى اليوم يقولون لبيك. إذا مثلا تنادي فلان يقول لبيك، لبيك إحنا نقولها نعم، واضح ولا؟ هم يقولون شنو؟ يقولك لبيك. هذا استخدام عربي فيه نحو من الاحترام والتقدير. وتلبية المنادي بأن يقول له لبيك لأنه في مقام التلبية لله فلا يشرك غيره فيها، هذه لبيك في فترة الإحرام تكون خاصة بمن؟ بالله عز وجل، بل يجيبه بغيرها من الألفاظ كقوله يا سعد أو يا سعديك، ألفاظ فيها يعني هم تفاؤل وهم فيها نحو من التقدير. وأما ترك المحرمة ف30، صيد البر إلى آخره يأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد، اللهم صل وأنتم